الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات مذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية وهو في عام الحزن لما توالت عليه الأحزان. توفي عمه أبو طالب الحصن الواقي، وتوفيت زوجته خديجة رضي الله عنها الزوجة الحانية، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وازدادت قريش في أذاها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه الذي كان يدافع عنه، فماذا عساه صلى الله عليه وسلم أن يفعل؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله تعالى ماشيا على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، يدعوهم إلى الله تعالى، إلى لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فلما وصل هناك عرض الإسلام على رؤسائهم، فعرضه على عبد يا ليل وبعض زعماء الطائف، فأجابوه بإجابات شنيعة فيها السخرية والاستهزاء. فقال له أحدهم: والله لا أكلمك أبدا. وقال له آخر: أما وجد الله أن يرسل أحدا غيرك؟ أعوذ بالله، هكذا يسخرون به. ثم أغروا سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يشتمونه ويصيحون به ويرشقونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهرب منهم حتى لجأ إلى حائط لابني ربيعة، فتركوه عند الحائط، وتحت ظل شجرة قام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه جل وعلا، صلى ركعتين والتجأ إلى الله تعالى بكل انكسار وافتقار، يدعو يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا قوة إلا بك. فرآه ابن ربيعة فأشفق عليه، فأرسل إليه قطفا من العنب مع غلامهما عداس، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. فنظر عداس في وجهه وقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: نصراني من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، فآمن عداس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عداس إلى ابني ربيعة قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. وهكذا آمن عداس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة مهموما يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب في مكان، في طريقه إلى مكة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان يعني هكذا كبيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هكذا رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. تأمل إلى عظم الرجاء والأمل، إلى عظم الرحمة. هكذا يجب على الداعي، يجب على المسلم والمسلمة، لا تيأس من روح الله في دعوة الناس، في صلاح ولدك، في صلاح إخوانك، في صلاح الناس، لا تيأس من روح الله. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم، بل هكذا دائما اجعل قلبك مستشعرا لرحمة الله ورجاء الله والأمل عند الله تعالى. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر فقط فيهم، بل يفكر في أبنائهم وأحفادهم الذين لم يأتوا بعد، لكمال رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. هكذا الإخوة توالت غمامات الحزن والآلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من مقاطعة ظالمة إلى موت عمه، إلى موت زوجة خديجة رضي الله عنها، ثم إلى رمي بالحجارة في الطائف واستهزاء أهل الطائف به. فأراد الله تعالى بعد ذلك أن يكرمه صلى الله عليه وسلم، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج، هذه الحادثة العظيمة التي تدل أولا على عظمة الله وقدرته، فنزه الله تعالى نفسه عندها وعظم نفسه عندها عند ذكرها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقدرك جل وعلا. هكذا أسرى الله تعالى بعبده بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس، ثم إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى فراشه في جزء من ليلة. سبحان الله، هذه قدرة الله وعظمة الله تعالى. ثم أيضا نتأمل في هذه الآية، الله تعالى قال: لنريه من آياتنا، وقال أيضا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالمقصد من هذه الرحلة المباركة أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة كمال اليقين وحق اليقين، فيرى الآيات السماوية والآيات العظيمة رأي العين، فبذلك يزداد إيمانا ويقينا وعبودية لله تعالى. وهكذا ينبغي على المسلم دائما أن يجعل هذا الهدف نصب عينيه، فكلما أقبلت على كلام الله وعلى سنة رسول الله وعشت مع النبي صلى الله عليه وسلم ازددت إيمانا ويقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينك، فأقبلت على الدين. تعالوا الإخوة نعيش شيئا من أحداث هذه الرحلة العظيمة المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت، عند الكعبة، بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت فشق من النحر إلى مراق البطن، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، ثم غسل البطن يعني والقلب بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا. لأن الأمر عظيم الإخوة، سيكلم الله تعالى بلا واسطة، وهكذا ينبغي على المسلم أن يطهر قلبه، لأنك تناجي ربك في كل صلاة تصليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. يقول: ثم أتيت بدابة أبيض البراق يضع خطوه عند آخر طرفه حتى أتيت بيت المقدس فصليت فيه بالنبيين المرسلين إماما. طهر الله بيت المقدس من نجس اليهود، ونسأل الله تعالى أن ينعم علينا فيه بصلاة في بيت المقدس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين والمرسلين إماما، وهذا يدل على أن الأنبياء والمرسلين دعوتهم واحدة، يدعون إلى الإسلام، إلى توحيد الله. هكذا جميعا صلوا خلف نبي هذه الأمة، وهذا فيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، الأمة التي فضلها الله تعالى على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بماذا فضلت هذه الأمة؟ وما السر في شرف هذه الأمة وفضلها؟ إنه القرآن كتاب الله. ولذلك تأملوا في سورة الإسراء خاصة، بعد أن ذكر الله تعالى آية الإسراء قال: وقضينا إلى، قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. توحيد الله تعالى، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم لما ذكر أن الله تعالى يعني آتى موسى الكتاب وآتى بني إسرائيل الكتاب، لكن بنو إسرائيل لم يقوموا بحق التوراة، بحق هذا الكتاب، ولذلك ذكر فسادهم بعد هذه الآية. ثم قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فذكر الله تعالى في هذه السورة شيئا كثيرا من عظمة القرآن، من أكثر السور أو من أعظم السور سورة الإسراء التي تكلمت عن القرآن وعظمة القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلى آخر الآيات في هذه السورة. فهذا يدل الإخوة على أن القرآن هو المعجزة الخالدة، المعجزة العظيمة التي ترتفع بها الأمة. نعم حادثة الإسراء معجزة باهرة، ولكن القرآن أعظم وأعظم، هو المعجزة الباقية، وهو يعني سبب الرفعة لهذه الأمة. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا، فسلم عليه ورد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم التقى في السماء الثانية بيحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة بيوسف، وفي السماء الرابعة بإدريس، وفي السماء الخامسة بهارون، وفي السماء السادسة بموسى، وفي السماء السابعة بإبراهيم صلى الله عليهم وسلم أجمعين تسليما كثيرا. ولما التقى بإبراهيم قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله يا عبد الله. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حول إبراهيم الولدان، وهم كل مولود مات على الفطرة، فأبشر يا من فقد ولده قبل البلوغ، أبشر فولدك ينتظرك، هو في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا مخيفة لأناس يعذبون في الحياة البرزخية. يقول: وإن أتينا، يعني مع جبريل وميكائيل، على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيكسر رأسه، فيتدحرج الحجر فيذهب يأخذ الحجر ويعود إلى رأسه فإذا به سليم، فيضربه ضربة أخرى بالحجر، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال له: انطلق انطلق. ثم أخبراه فقال له: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. نقرأ القرآن الآن، نتلو القرآن، لكن لا بد أن نعمل بالقرآن. ثم قال: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فيا من ينام عن الصلاة المكتوبة، استيقظ من نومك، استيقظ من غفلتك قبل أن يوقظك الحجر، استيقظ قبل أن يوقظك الحجر. هكذا يعذب من يترك الصلاة وينام عن الصلاة في قبره والعياذ بالله. ثم قال: وأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، فيأتي أحد شقي وجهه فهكذا يشق أحد شقي فمه إلى قفاه، يشرشر شق فمه طرف فمه إلى قفاه بهذا الكلوب بهذه الحديدة، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يأتي الجانب الآخر وفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، وهكذا. فقيل له، قال له جبريل: إنه الرجل يكذب فتبلغ الكذبة الآفاق. وأيضا بعد ذلك قال: فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، وإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب صاحوا وضوضوا، وهذا التنور يعني أسفله واسع وأعلاه ضيق، هكذا فيجتمعون في أعلاه في ضيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله. ثم أيضا في الصورة الرابعة قال: انطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا السابح يسبح فيأتي عند شط النهر ويفرغ له فاه، يفتح فاه فيلقمه حجرا، ثم يذهب يسبح ويأتي وهكذا يلقمه حجرا. فقال له: هذا آكل الربا، آكل الربا. هكذا يعيش الدنيا في الحقيقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يشقى في الدنيا، يظن أن الربا يعني يكثر به المال، وهو في الحقيقة شقاء، كأنه يأكل الحجارة في بطنه. ثم الصورة الخامسة قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال له، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فإياك إياك يا عبد الله والغيبة، إياك إياك يا أمة الله والغيبة، أصبحت فاكهة المجالس الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والصورة السادسة قال: رأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال له: هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة قال: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. 70,000 ملك كل يوم يدخلون هذا البيت ويعبدون الله تعالى. سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه خمر، وإناء فيه لبن، وإناء فيه عسل، فأخذ اللبن فقال له جبريل: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك، فالحمد لله على دين الإسلام دين الفطرة. ثم قال: رفعت إلى سدرة المنتهى، شجرة ينتهي عندها علم الخلائق، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ونبقها مثل قلال هجر، يعني النبقة منها مثل يعني الجرة الكبيرة. قال: ثم ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في هذا المقام العالي. قال: مررت ليلة أسري بي على جبريل فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله. هكذا جبريل، هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، لما وصل إلى هذا المقام أصبح كالحلس البالي، يعني كالكساء القديم من خشية الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نورا عظيما، وهو نور الحجاب بينه وبين الله جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، وقال: رأيت نورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأمره الله تعالى ب50 صلاة، ولا يزال موسى عليه الصلاة والسلام يشير عليه بالتخفيف حتى يعني جعلها الله تعالى 5، قال هي خمس وهي خمسون، يعني في الثواب والأجر رحمة من الله تعالى. تأملوا الإخوة في النهاية الخلاصة والعبرة والمقصد من هذه الرحلة أن يأمر الله تعالى نبيه بالصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. ما أمره بها وهو في الأرض، بل رفعه إليه في السماوات السبع وكلمه بها مباشرة، لأن الصلاة هي معراج روحي للمؤمن. الصلاة صلة بالله وقرب من الله تعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاحرص أخي المسلم على الصلاة، حظك من الإسلام بحسب حظك من الصلاة، ورغبتك في الإسلام بحسب رغبتك من الصلاة. فاحرص على خشوعها واحرص على هذه الصلاة العظيمة. ثم تأملوا الإخوة كيف فرض الله في البداية 50 صلاة، وهو يعلم جل وعلا أنها ستكون 5، لكن حتى يعني يكون في هذا إشارة عظيمة إلى أن الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يصلى له دائما، وأن يذكر دائما وأبدا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في أعلى جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.